الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نشرع في هذا البحث، هذا البحث عبارة عن بحث هو تلخيص لما سبق، يعني الآن راح نشرحها احنا، وأنا كان ودي الإخوان موجودين حتى نسألهم بس الظاهر مو موجودين. على الأمر، كان أصل البحث في المسألة الثانية، وكنا نبحث عن ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. قلنا أنه بعد أن ثبت عقلا وجوب المقدمة عند وجوب ذيها، أو توصلا لتحصيل ذي المقدمة، حينئذ هل يستكشف من ذلك أن أيضا المقدمة لازمة أو واجبة عند من أمر بذي المقدمة أم لا؟ دخلنا في تمهيدات تسعة. دخلنا أول شيء فرقنا بين الواجب النفسي والغيري، ثم بينا معنى التبعية في الوجوب الغيري، ثم بينا خصائص الوجوب الغيري، ثم دخلنا في مقدمة الوجوب مو الواجب، ثم دخلنا في المقدمة الداخلية، ثم الشرط الشرعي، ثم الشرط المتأخر، ثم المقدمات المفوتة، وأخيرا المقدمة العبادية. كل ذلك كان تمهيدا لماذا؟ لهذه الخلاصة. الطالب إذا يتذكر البحوث التسعة وما قلنا في البحوث التسعة يعرف ما سنقول هنا. الآن نرجع إلى أصل البحث، هل الملازمة ثابتة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ بمعنى أنه إذا حكم العقل بوجوب المقدمة يستكشف من ذلك أن الشرع يحكم أيضا بوجوب المقدمة أم لا؟ وقع خلاف شديد وتفصيلات شديدة وأقوال كثيرة في هذه المسألة، نقرأها قراءة ونشرح لكي لا يطول المقام. يقول: النتيجة مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها. بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة، وهو البحث عن وجوب مقدمة الواجب الذي قلنا أنه آخر ما يشغل بال الأصوليين. وقد أقول احنا قاعد نتكلم في مقدمة الواجب، إذا واحد قال إنزين ليش ما يكون البحث في مقدمة الوجوب؟ هذا كررناه مرارا وتكرارا. مقدمة الوجوب يعني شنو؟ أحسنتم، يعني هو راجع إلى المولى، المولى لا يأمر إلا إذا حدثت هذه المقدمة. مثل شنو؟ إذا زالت الشمس فصلي. الوقت ليس تحت اختيار المكلف، نحن نتحدث في المقدمات التي تقع اختيارية للفاعل المختار ليكون في ذكركم. يقول: لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمها ونذكر ما هو الحق منها، وهي القول بوجوبها مطلقا. لا راح نعرف معنى مطلق بناء على أنه مطلقا شنو في مقابل التفصيلات الآتية. القول بعدم وجوبها مطلقا، هذا المصنف ذكره. إنزين ليش؟ لأنه أنكر ماذا؟ الوجوب الغيري، فإذا لا يوجد وجوب غيري اعتمد على حكم العقل وقال بأنه لا يستكشف منه ثبوت الملازم، ولكن العقل يحكم. رجعنا إلى أول البحث اللي قلنا أنه كل عاقل إذا وجد أن هناك شيء يتوقف على مقدمات يحكم عقله بأن هذه المقدمات لازمة، حكم عقلي. إذن مقدمة الواجب ليست واجبة. التفصيل الآن، احنا عندنا مطلقا ومطلقا، القول بوجوبها مطلقا، القول بعدم وجوبها مطلقا، مقابل هذه التفصيلات التي ستأتي. القول الثالث: التفصيل بين السبب فلا يجب وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب. هذه القضايا ترجع إلى العلة التامة، لأن العلة التامة مقتضي وشرط وعدم مانع وهناك معدات. هذا نحن قلنا في البحث السابق، قلنا بأنه لا يوجد لدينا في الفقه شيء اسمه سبب ولا مسبب. وإن كان قد طفحت الكتب كتب أصول الفقه بهذه الكلمات، يقول هذا من استصحاب السبب، استصحاب المسبب، هل استصحاب السبب مقدم على المسبب؟ إذا هذه الكلمات برمتها أنكرها المحقق الإصفهاني وقال لا يوجد لدينا إلا اعتبار معتبر محض اعتبار، عبر عنه أنت بالشرط، لأنه يشابه الشرط ماذا الفلسفي، يشابه الشرط عند المناطق، يشابه الأسباب في الأمور المتأصلة. أنت عبر هذه التعبيرات، لكن إحنا ما رح نهتم كثيرا لهذه الكلمات ولا تضيعون وقتكم. إذا أتت لكم مسألة وفيها ما يشبه ذلك، وأنه هل هو علة أو ليس بعلة، وتبحث في أنه العلية والسنخية بين العلة والمعلول، ضيعت وقتك برمته. اعرف هذه الأمور لكي تعرف، فقط تقرأ الكتاب، ولكن حين التطبيق والاستنباط لا يوجد شيء من هذا القبيل. الرابع التفصيل بين السبب وغيره أيضا، ولكن بالعكس. شوف التفصيل الثالث، يقول السبب إذا كان من قبيل السبب فلا يجب، هذا يقول لا يجب، إن كان من قبيل السبب يجب دون غير السبب. غير السبب اللي هو الشرط وعدم المانع والمعد. الخامس التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري، باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري، وهو القول المعروف عند الشيخ المحقق النائن. معقل النائن ماذا كان يقول؟ قلنا أنه كلامه ورد عليه الأصفهاني وبين. الآن نبي نعيد مرة ثانية، أجزاء المركب، الأمر النفسي الذي يقول صلي ينبسط على الأجزاء، فكأنه الأجزاء واجبة لكن بالوجوب النفسي الأول، يعني ذلك وإن كان الوجوب لا يدعو إلى إيجاد الركوع لوحده مستقلا، ولا يدعو إلى إيجاد السجود، ولا إلى إيجاد القراءة مستقلا، يدعو إلى إيجاد الصلاة، ولكن ما هي الصلاة؟ هي الأجزاء، فالأجزاء هي المركب والمركب هو الأجزاء. فإذا تعلق الأمر النفسي بمركبين فحينئذ كأنه تعلق بكل جزء جزء من أجزاء المركب، وهذا ما يسمى بالأوامر الضمنية. الأمر الضمني هذا معناه أن السجود مأمور بالضمن، لكن لا مستقلا وإنما بضميمة بقية الأجزاء بالنحو الشرعي، يعني ركوع مأمور به تعلق به أمر ضمني، لكن شلون تعلق فيه؟ كيفية التعلق؟ أن يكون مسبوقا بالقراءة وملحوقا بالسجود. فالركوع الذي ليست هذه صفته هذا لم يتعلق به الأمر، واضح؟ طيب هذا بينا أيضا رأي المحقق النائل. السادس التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره. غير الشرط الشرعي شنو هو؟ الشرط العقلي، إنزين أيضا، ولكن بالعكس، عكس كلام المحقق النائين، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدم دون غيره. السابع التفصيل بين المقدمة الموصلة. مقدمة الموصلة شنو قلنا؟ يعني المقدمة التي هي توصل إلى ذي المقدمة، عبر عنها في العلة يسمونها الجزء الأخير لل علة التامة. إذا كان عندك مقتضي وعدم مانع لكن ما تحقق الشرط، ثم تحدث العلة فلا يوجد المعلول. هنا المقدمة الموصلة، لماذا تسمى موصلة؟ لأنها على غرار وتشبه الجزء الأخير للعلة، يعني متى ما تحققت تم كل شيء، فهي توصل، يعني بمعنى أنه لا فاصلة بينها وبين وجود ذل مقدمة. أعطيك مثال، السير إلى الحج مثلا، لو وصل إلى الميقات فقد وصل إلى أول جزء من أجزاء الحج وهو الإحرام من الميقات، ليس بينه فاصل، بينما شراء الإحرامات مقدمة لكن غير موصلة، قاعد في بيتهم. زين، هذا كان من باب التقريب يعني. فصاحب الفصول لما أتى وفصل هذا التفصيل قال: إذا كانت المقدمة موصلة يعني يترتب عليها الواجب النفسي فهي واجب، وإن لم تكن هي الموصلة فهي غير واجبة. الثامن: التفصيل ما قصد به التوصل من، هذا قول الشيخ الأنصاري رحمه الله، مر المكلف يأتي بالمقدمة قاصدا التوصل بها إلى ذي المقدمة، ومر يأتي بها غير قاصد بالتوصل إلى ذي المقدمة. يقول: التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، وبين ما لم يقصد به التوصل فلا يقع واجبا، وهو القول المنسوب إلى الشيخ. طبعا هذه أقوال هو جايبها شنو؟ المصنف المظفر جايبها حتى يبين أنه القول الحق في ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. شلون نطبقها على هذا؟ هذا يحتاج إلى 30 درس، لأن كل قول لابد أن نعرف كيف يحكم بالملازمة. الطالب هو الآن لازم يلتفت إلى أنه العقل يحكم دائما بوجوب جميع المقدمات، أما لماذا تكون بعض المقدمات الملازمة فيها ثابتة وبعضها الآخر الملازمة غير ثابتة فيفصل المفصل كيف يثبت هذه الملازمة؟ هذا يحتاج إلى بحث آخر. فهنا الكلام مجمل، حطوا بالكم. الثامن: التفصيل، هذا ذكرنا. التاسع: التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها، فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم الإرادة. إذا قلنا بأن المقدمة يشترط فيها إرادة ذي المقدمة فهنا شنو؟ واجبة. وإن قلنا لا يشترط فيها، مثلا بعض المقدمات أنا أتي بها من غير أن يكون هناك اشتراط إلى أن أقصد حين امتثال المقدمة أن أقصد ذي المقدمة، عرفت شلون؟ فإن كانت من هذا القبيل زين، يعني لم يشترط فيها فهي غير واجبة شرعا. شوفوا الثامن: المكلف يقصد التوصل. التاسع: لا، المولى يشترط. فرق بينهما. مر الثامن: المكلف هو الذي يقصد التوصل، لأن القصد هنا من المكلف، أما الاشتراط من وين يقع؟ من المولى. فالمولى يشترط في هذه المقدمة أنه حين الإتيان بها لابد أنه ماذا يريد المكلف، يعني نفس القصد، يعني يريد، يعني المولى يشترط عليه أنك حين الإتيان بالمقدمة تقصد إرادة ذي المقدمة. إن قلت هذه هي المقدمة الموصلة، نقول لا، المقدمة الموصلة شيء وهذا شيء آخر. حطوا بالكم، مرة نتكلم في قصد المكلف إن قصد وإن لم يقصد، مرة نتكلم في نفس الاشتراط، فإن كان هناك اشتراط الاشتراط لا يأتي من العقل وإنما يأتي من أين؟ من المولى. العقل يقول هذه المقدمة واجب، المولى يشترط أيها المكلف أشترط عليك حين الإتيان، مثلا أنا أضرب لك مثال وهذا المثال بعيد جدا لكن يقرب المعنى من جهة، أشترط عليك حين العمل بالتجارة أنك تريد التصدق بالربح لحرم الإمام الحسين، يعني شنو؟ يعني حين الشروع بالعمل بالتجارة أشترط عليك أنك الآن أنت ماذا تريد التوصل إلى؟ ماذا؟ إلى إعطاء الربح لحرام الإمام الحسين. أنا أشترط عليك كمولى. وفرق بين أني أنا أقول لك لا أنت قصدت أم لم تقصد. العاشر، التفصيل بين المقدمة الداخلية. قلنا المقدمة الداخلية شنو هي؟ الجزء. وبينا عندنا مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، وعندنا أنه مقدمات خارجية اللي تكلمنا عنها بالمعنى الأخص وبالمعنى العام. تفصيل تقدم. التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء فلا تجب، وبين المقدمة الخارجية اللي هي مو الجزء فتجب. ليش قلنا تسمى مقدمة خارجية؟ لأن القيد خارج والتقيد داخل. أما المقدمة الداخلية القيد داخل والتقيد داخل. وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها. وقد قلنا أن الحق في المسألة كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين، طبعا هذا رأي السيد الخوي لأن راح يجيبه، هو رأي المحقق الأصفهاني. القول الثاني وهو عدم وجوب المقدمة مطلقا، والدليل عليه واضح بعدما قلنا لا بنكرر. إنزين، لهذا أنا قاعد أطبق لأن لا داعي للشرح مرتين. تقدم الكلام في ذلك، سنعيد الكلام أيضا مرة أخرى بعدما قلناه صفحة 62 من أنه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حاكما داعيا للمكلف إلى فعل الشيء لا يبقى مجال للأمر المولوي، فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة. الآن نحن في كل مورد، نعم يمكن أن يأتي الأمر الذي يأتي لابد أن يحمل على التأسيس. كل أمر يأتي إلينا ويلقى إلينا من المولى لابد أن يحمل على التأسيس. الحامل على التأكيد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل وقرينة تدل على أنه ليس للتأسيس. الأحكام المولوية التي يستشف منها أحكام مولوية الواردة في موارد حكم العقل، شنو نسميها؟ أحكام إرشادية. ليش إرشادية؟ لأنه ما نقدر نحملها على التأسيس بعد حكم العقل، وإلا يلغو العقل. يعني شلون؟ أنت تجعل العقل حاكما وأنت أيضا تحكم، حكمك لغو بعد حكم العقل بالإلزام، لا معنى لحكم المولى بالإلزام. نعم المولى ينبه، شلون ينبه؟ ليثير دفائن العقول. شلون يثير دفائن العقول؟ أن الله بعث الأنبياء والرسل ليثيروا دفاع العقل. العقل لو خلي وطبعه من دون أن تدخل عليه الشبهات الموجودة في عصرنا، أو مو في عصرنا، منذ أن خلق الله آدم إلى يوم يبعثون كل يوم يطلع واحد يلقي شبهات. العقل هو بنفسه حاكم، هو بنفسه رسول نبي يحكم، لكن حكمه مو حكم في الواقع. العقل لا يحكم، يدرك. نعبر عنه حاكم، هو مدرك. يعني العقل إذا حصل له الانكشاف، تمام الانكشاف في الشيء بعد أن أصبح الأمر منورا تنويره مرة أخرى، زين هذا تحصيل للحاصل. فإذا الأوامر المولوية في موارد حكم العقل ماذا؟ إرشاد، وليس ولا تحمل على التأسيس. فلا يبقى مجال للأمر المولوي، فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة. هذا كل اللي قلناه بصفحة 62. وذلك لأنه، الحين يبعيد مرة ثانية، إذا كان الأمر بذي المقدمة داعيا للمكلف، قلنا أن هناك من يدعو. أنا الآن جالس، والدي الله يرحمه جالس، والدي يقول محمد حسن جيب لي ماي، أنا هم أدعو أقول محمد حسن جيب ماي حق أبوي. أخوي يقول له أنت أسكت، وأنا قلت له حركت الآن أوجدت الداعي في نفسه. قولك أنت ماذا سيصنع إذا الداعي موجود في نفس المكلف؟ أو إمكان جعل الداعي كما هو الصحيح، ليس الداعي، إمكان جعل الداعي. ليش؟ أساس يهربون من قضية المعصية. إنسان يعلم بالأوامر الإلهية لكن ما يصلي، الله يقول له صلي هو ما يصلي، يقول طيب صلي هذه الإلهية ماذا فعلت في نفس المكلف؟ هذا الأمر ماذا لم يجعل الداعي على نحو التحقيق، وإنما إمكان جعل الداعي في نفس المكلف. ليش؟ يعني هذا المكلف لو التفت إلى أن الله مولاه وأنه عبد من كثير من الناس غافلين الآن، كثير من الناس ما شاء الله هم الآلهة ويعتبرون الله عبد عندهم يعمل عندهم، يقولك الله يقول كذي، إنزين الله ما قايل، بس هم طبعا إنزين من حيث لا يشعرون، لأن الإنسان اللي ما يلتفت إلى لوازم كلامه ولوازم أفعاله تصدر منه أفعال، إذا نبهته بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول أنا غير ملتفت. الآن في هذا العصر احنا شنو عندنا؟ عندنا استغفر الله ربي وأتوب إليه، الله هو العبد والناس هم المولى، فهم الدين ما شاء الله عندهم على كيفهم يسوونه. فبالتالي وذلك لأنه إذا كان الأمر بذي المقدمة أي أمر حكم العقل داعيا للمكلف، يعني أوجد الداعي في نفس المكلف، حرك عضلات المكلف إلى الإتيان بالمأمور به، فإن دعوته هذه لا محالة بحكم العقل تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له. هذا كله قلنا، ومع فرض وجود هذا الداعي في نفس المكلف لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى. المولى أمره شيء بيسوي، بيحرك هو تحرك، يحرك العضلات، العضلات ما شاء الله انتفخت وتحرك، يبي يوجد داعي، الداعي موجود. فإذا أمر المولى ماذا سيفعل؟ هذا الأمر عبارة لو كان هناك أوامر من هذا القبيل لابد أن نحمل هذه الأوامر على التنبيه لرفع الغفلة، لا أنه تأسيسي ومن الأول، مع علم المولى حسب الفرض بوجود هذا الداعي، لأن الأمر المولوي سواء كان نفسيا، لأن الأمر المولوي سواء كان نفسيا أم غيريا إنما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، إذ يجعل الداعي، أنا قلت إمكان جعل الداعي ما يجعل الداعي، لكي لا يقال هناك تخلف، مثل في الإرادة التكوينية احنا ما نقبل أن يتخلف المراد عن الإرادة، لو تعلقت الإرادة التكوينية بشيء لابد أن يتحقق ذلك الشيء، وإذا لم يتحقق كاشف عن عدم تعلق الإرادة. في الإرادة التشريعية ما نقول هالكلام، ليش؟ لأن في الإرادة التشريعية ما هي حقيقة الإرادة التشريعية؟ تعلق إرادتي بإرادة العبد نحو إيجاد الشيء، فأنا فعلا إذا العبد طلع آبق، مو خوش إنسان، مو خوش عبد، زين يعصي وما يفعل هذا الشيء، هذا حينئذ لا يقال أنه كيف يتخلف المراد عن الإرادة بعد تحقق الإرادة، نقول لا، في الإرادة التشريعية الإرادة تعلقت بإرادة أخرى لم تتعلق بذلك الفعل. يعني كأني أنا أقول أيها العبد لتكن لديك الإرادة نحو إحضار الماء لمولاك، هو يقول أنا ما أبي أجيب للماء مثلا، أريد أن أعصي، هنا لا يلزم تخلف، أنه التخلف المذكور، لأن الأمر المولوي سواء كان نفسيا أم غيريا إنما يجعله المولى لأي غرض، يقول لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به، إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داع. إذا كان صندوق نفس المكلف خالي، حينئذ نجعل فيه داعي. أما إذا كان الداعي موجود داخله نجعل فيه داعي، يعني شنو؟ إذا كان مع اتحاد الفعل كما ذكرت. فإذن هنا يلغو جعل الداعي بعد وجود الداعي لا معنى لجعله مرة أخرى، بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى. ليش؟ لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. وبعبارة أخرى، أنا كانوا الطلبة يقولوا لي في بحث الرسائل سيدنا لا تكرر، قلت والله أنا ما أكرر، الشيخ يكرر. الحين في المظفر نفس الشيء، هذا الكلام كله تقدم، نعيده مرة ثانية وبعبارة أخرى وبعبارة واضحة بعد أنه، ونسير حسب ما يعني يقول المصنف. وبعبارة أخرى، أن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدمة. خلينا نطبقها بتطبيق صحيح. أن الأمر بذي المقدمة الصلاة لو لم يكن كافيا، يعني هذا الأمر بالصلاة في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة يعني الوضوء، فأي أمر بالمقدمة، إنزين يعني بالوضوء، لا ينفع، فأي أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدمة. إذا أنت فرضت أن الأمر الذي تعلق بالصلاة لا يكفي لأن يدعو المكلف لتحصيل الشرط الذي هو الوضوء، أي أمر راح تفرضه زين يتعلق بالمقدمة ما راح يكفي أصلا. ليش؟ لأن ذلك الأمر الذي تعلق بالوضوء المفروض هو الذي يوجد الداعي، عفوا الأمر الذي تعلق بالصلاة، الوضوء مقدمة الصلاة، الذي تعلق بالصلاة المفروض هو الذي يوجد الداعي في نفس المكلف نحو تحصيل المقدمة. إذا هذا ما يقدر يسوي هذه الدعوية، أي أمر يستطيع أن يفعل هذه الدعوية؟ لا أمر. فإذن نعم، ومع كفاية الأمر بذي المقدمة، إنزين إذا قلنا أنه لا، إحنا نقول كما تقول، نقول الأمر بالصلاة كافٍ لتحريك المكلف نحو الإتيان بالوضوء، هذا كافي، نقول إنزين هذا إذا كافي، من الحاكم هنا؟ العقل، صحيح؟ يقول ومع كفاية الأمر بذي المقدمة، إنزين اللي هي الصلاة، لتحريكه يعني المكلف إلى المقدمة يعني إلى الوضوء، وللدعوة إليها يعني للمقدمة التي هي الوضوء، فأية حاجة تبقى إلى الأمر بها يعني بالمقدمة اللي هي الوضوء من قبل المولى بل يكون عبثا ولغوا بل يمتنع لأنه تحصيل للحاصل وعليه. فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الإرشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل إلى آخر. هذا قلنا احنا نكرره مرة ثانية، إذا كان العقل حاكم في أي مورد الأوامر الشرعية لابد أن تحمل على الإرشاد، أوامر إرشادية ما يمكن حملها على التأسيس. نقول أوامر تنبيهية، عبر عنها تأكيدية، عبر عنها إرشادية، لعله غافل زين فنرشده، نقول له أيها الغافل أليس عقلك يحكم بوجوب إتيان المقدمة؟ زين المولى يتكلم كأنه يأمر الآن من جديد، كأنه يأمر، بس هو في الواقع ماذا ينبه الغافل على أن العقل حاكم، فلماذا غفلت عن إحضار؟ مثل ما احنا نشبهها بتشبيه، وهذا التشبيه بعيد للغاية ولكن قريب من وجهين، كما لو قلت لي العبد أريد أن أكتب رسالة، فالعبد يأتي بالأوراق من دون القلم، هنا يحتاج أنا أتكلم أقول له جيب قلم، إذا أنا أريد أن أكتب رسالة فلا بد من وجود أوراق وقلم، يعني تجيب لي أوراق من غير قلم، زين؟ هذا أنت غافل، زين؟ فهو غفلته أنه يقوم المولى بالتنبيه، فبالتالي يرفع الغشاوة عن عينيه لكي يلتفت إلى أن العقل يحكم بإحضار الأوراق الدوات وماذا والكتف لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، متروحون تجيبون الدوات من غير الكتف أو الكتف من غير الدوات. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة، قال وجب الطهور كعندنا هذا احنا نتمسك به ونعاند، نعاند من؟ نعاند السيد الخوي والمحق الأصفهاني والمظفر، المحق المظفر تبعا لهما. شنو نقول؟ كوجب، وجب الطهور. نقول وجب الطهور هذا محمول على ماذا؟ على الإرشاد، لأنه إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، العقل يحكم بماذا؟ بلا بدية الإتيان بجميع المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الصلاة كالاستقبال وتطهير الثوب والطهور وهو الوضوء والغسل أو التيمم. ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية. الحين بيرد مرة ثانية يكرر أن احنا أنكرنا الوجوب الغيري وقلنا الحاكم هو العقل وكذا، نفس الكلام السابق هو الكلام، يقول أنه لا وجوب غيري أصلا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط. يعني شنو حنياب الأولى؟ واجب غيري ما في، إذن مقدمة شرعية ما في، لأن المقدمة الشرعية تتوقف على ماذا؟ على الوجوب الغيري. أنكرنا الوجوب الغيري فما في مقدمة شرعية. انزل طيب. اثنين، المقدمات جميعها من الحاكم بالإتيان بها؟ العقل. فإذا كان العقل حاكم فلا معنى لأمر المولى بها. انزل الثالث، من المحرك نحو المقدمات؟ نفس الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة. يعني عندما يقول أيها المكلف صلي، العقل هنا يقول أيها المكلف اسرع إلى طبعا لازم يكون في أخبار بيانية سابقة. حطوا بالكم احنا ما قاعد نتكلم في كيفية بيان المركب الاختراعي، لأن الصلاة مثلا مركب اختراعي، هناك أخبار بيانية. الأخبار البيانية تبين كيفية الصلاة وتبين مقدمات الصلاة وما يشترط فيها في مرحلة سابقة، بعد ذلك نأتي ونبحث. يعني شنو؟ الآن المولى يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أولا ننظر رسول الله قد توضأ صلى الله عليه وسلم، إذن صلوا يعني لازم أتوضأ. ثم استقبل القبلة، خلنا نفرض إلى بيت المقدس مثلا، لا مو بيت المقدس، إلى الكعبة المشرفة، ما لنا شغل في القبلتين الآن. إذن لابد أن نستقبل الكعبة المشرفة أو إلى مكة، ولنفرض أنه طهر الثوب أيضا وأزال النجاسة من ثوب، وحاشا له أن يكون على ثوبه نجاسة إلا في الحروب من دماء الكفار. انزل إلى آخره. فلما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني بيّن لنا هيئة وكيفية الصلاة برمتها. حينئذ الأمر إذا زالت الشمس فصلي، انزل هذا أمر نفسي يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الإتيان بجميع المقدمات. أنت تريد أن تقول هذا الكلام صحيح؟ نقول هذه الدعوية لا معنى لها، لأن هذه الدعوية متوقفة على ترشح وجوب غيري كي تكون تلك المقدمات مقدمة شرعية، لكن في مرتبة سابقة. هناك من سبق، من هو؟ العقل. قال إذا وجب شيء وجبت مقدماته التي يتوقف عليها ذلك الشيء، بحيث لو تخلفت تلك المقدمات لا يتحقق ذلك الشيء. فيجب عليك أيها الإنسان، الآن مو مكلف، إنسان، مثلا أريد أن أتزوج، الزواج يتوقف على تحصيل مقدمات، هبعد مو شرعي الآن، خل نفرض أنا همينة ما لي علاقة في الأديان، لكن هناك زواج من نوع معين زين، وهو زواج تقليدي. هذا الزواج التقليدي يتوقف على مقدمات: من الذي يحكم أولا بوجوب الاتيان بالمقدمات؟ العقل. حتى لو بعد ذلك التقاليد أتت وتريد أن تحكم، نقول لا، العقل حكم. يقول طيب هذا أمر تقليدي، نقول نعم، التقليد عليه البيان، بين كيفية بالأخبار البيانية كيفية الزواج التقليدي في العشائر اللي في أفريقيا مثلا، زين، أن الرجل مثلا يربط لمدة أسبوع في شجرة، زين، معلقا مثلا، خلنا نفرض كمقدمة لكي أنه يختاره الإله لكي يكون زوجا لهذه الفتاة. ما أدري شنو بيحصل. على العموم هناك كثير من الخزعبلات الموجودة. فبالتالي بعد أن الشيخ المظفر يقول أنكرنا الوجوب الغيري، إذن لا مقدمة شرعية في البين. فإذا لا مقدمة شرعية نقول ما الوجوب الموجود؟ يقول الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة. هذا بنفسه يدعو؟ يقول نعم يدعو. شوفوا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط، متعلق بماذا؟ بذي المقدمة، مو بالمقدمة. فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري، فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية. احنا ما نقدر نحذفه لسبب: حذف الواجب الغيري فيه مشكلة، وهو أن الطالب لا يعرف الواجب النفسي إلا إذا عرف الواجب الغيري، لأن الشيء تعرف بأضدادها. هذا لا خصائص، هذا لا خصائص. لكي يعرف الطالب، وإن كانت الثمرة علمية بحتة غير عملية، لكن مع ذلك نتمسك بهذه البحوث لكي الطالب لا يقع في كبوات وقع فيها الآخرون، وإن كانوا من الأعلام، ولكن لكل جواد كبوة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.